لأن العدم المحض ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا، فإن العدم ليس بشيء، لكنه يكون شيئا إذا تضمن إثبات. كل ما نفى الله عن نفسه فإنه صفة نقص وعيب، ويتضمن كم شيئين: نفي هذه الصفة المعينة المنفية، والثاني إثبات كمال ضده. إثبات كمال ضده، وبهذا نعلم أن صفات الله سبحانه وتعالى كاملة ليس فيها عيب بوجه من الوجوه. ومنها إضافة العمل إلى الإنسان فيكون فيه رد على من الجبرية بقوله عما تعملون أو عما يعملون، ولا شك أن الإنسان يضاف إليه عمله، وعمله كسب له إن كان في الخير، واكتساب إن كان في الشر، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وعلى كل حال الناس في هذه المسألة كما مر علينا في العقيدة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يرون أن الإنسان مجبر على العمل، ما يفعل شيئا باختيار أبدا، وما فعله الاختيار إلا كفعله الاضطرار، فمن نزل من الصف مع الدرج درجة درجة هو في الحقيقة كمن سقط بدون علمه من أعلى الصف. عرفتم؟ هذا مقبول للمعقول ولا غير المقبول؟ ومنهم من قال إن الإنسان مستقل بعمله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يصرف العبد إطلاقا، فالعبد له الحرية الكاملة في عمله، ولا تعلق لمشيئة الله به، ولا تعلق لتقدير الله وخلقه في عمل الإنسان. الإنسان حر تام الحرية، وهذا في الحقيقة قول باطل أيضا، لأنه يستلزم أن يكون في خلق الله ما لا يقدر عليه الله، أليس كذلك؟ لأنه ما دام الإنسان حر في تصرفه معناه يقدر يعاكس ما يريد الله، فيكون في خلق الله ما لا يقدر عليه الله، بل ما لا يشاءه الله. وهذا أيضا قول باطل. إذا تبيننا بطلان هذا وهذا فإنه لا بد أن يكون الحق في سواهما. فما هو الحق إذن؟ الحق أن نقول إن الإنسان يفعل فعل باختياره، ويعني بذلك الفعل الاختياري يقع منه اختياره دون فعش ومرتعش وحركة النائم لما يدري، لكن نريد ما يفعله الإنسان باختياره، يقع ذلك باختياره ولكنه تحت مشيئة الله، وهو بخلق الله أيضا. ووجه كونه بخلق الله أن الإنسان مخلوق لله، وفعله كائن في أمرين: بعزيمة صادقة وقدرة. توافقون على هذا؟ من خلق العزيمة الصادقة والقدرة؟ الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي خلق العزيمة الصادقة والقدرة. فالإنسان بصفاته وأجزائه وجميع ما فيه كله مخلوق لله عز وجل، ولا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريده ولا يشاء، بل هو بمشيئته. هذا القول الوسط أخذ بيديه في الأدلة جميعا، لأن الذين قالوا إن الإنسان مجبر أخذوا بدليل واحد وأطلقوا من أيديهم الدليل الآخر، والذين قالوا إنه مستقل أخذوا بدليل واحد وأطلقوا الدليل الثاني، لكن أهل السنة والجماعة والحمد لله أخذوا بأيديهم بالدليلين وقالوا الإنسان يفعل باختياره وكل، ولكن تصرفه لا تحت مشيئة الله عز وجل. ولهذا إذا جاء الأمر بغير اختياره رفع عنه حكم، رفع عنه حكم، فالنائم لا حكم لفعله ولا لقوله، والمكره على الشيء لا حكم لفعله، بل أبلغ من ذلك الجاهل بالشيء لا حكم لفعله، مع أنه قد قصد الفعل لكنه لجهله يعفى عنه. كل هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. وما الله ظاهر أما يعملون. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر. هذه الجملة تقدم الكلام عليها، وكررت للتوكيد وتوطئة لما بعدها، يعني فائدة هنا التوكيد والتوطئة لما بعدها، وهو قوله لئلا يكون للناس، لئلا يكون للناس عليك. وقلنا قبل قليل إن التكرار في مثل هذه الأمور الهامة يراد منه ثلاثة أمور: الإثبات والتثبيت والمجادلة. نعم. ولهذا قال هنا لئلا يكون للناس عليك حجة. لا مضح، مضح لأن عامة، كل واحد منها عامة. ولذلك لو جاءت واحدة من الجملة الأخرين لكان حكم واحد. وقوله لئلا يكون للناس، اللام هنا للتعليل، اقترنت بها أن المصدرية ولا النافية، ويكون فعل مضارع منصوب في أن المصدرية، ولا يضرب الحيلولة بين الناصب والمنصوب إلى النافية. وقولوا لأن يكون للناس عليكم حجة، حجة إشارة، حيث يكون إن كانت ناقصة، أو فاعل إن كانت تامة. وقوله لئلا يكون للناس، الناس من المراد بالناس؟ الآية مجملة فتشمل كل من احتج على المسلمين بتحولهم من بيت المقدس إلى الكعبة. وقد احتج على المسلمين في هذه المسألة اليهود والمشركون. أما اليهود فقالوا إن الرجل ترك الملة إلى ملة آبائه، فهو رجل يتعبد بهواه وليس على هدى. هذه حجة اليهود والعياذ بالله. بالأمس الأبناء كان يتجه إلى بيت المقدس، والآن أخذته العصبية فاتجه إلى الكعبة، وهذا لا شك أنه ظلم، ظلم من اليهود. ولهم يعرفون في كتبهم كما ذكر بعض أهل العلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيتجه إلى الكعبة، سيكون أنصفا. ولهذا قال بعض العلماء إن حجة أيضا لليهود، حجة لليهود إن يعني لألا يكون إن هذا التعليل تعليل للبقاء لا للانتقال، يعني لألا يكون للناس عليكم حجة لو بقيتم على بيت المقدس. فما الحجة إذن؟ الحجة أن يقول اليهود إن محمدا يتجه إلى الكعبة، وعلى هذا فتكون حجة اليهود من وجهين، من وجه من الوجهين السلبي والإيجابي، يعني أنكم إن بقيتم احتج عليكم اليهود بأن هذا ليس محمدا الذي أخبر فيه التوراة، لأن محمدا الذي أخبر فيه التوراة يتجه إلى الكعبة. حجة أخرى أنهم يقولون لو كان محمدا من الرسول ما صار بالأمس يتجه إلى بيت المقدس والآن يتجه إلى الكعبة، ولكنه رجل يتبع هواه ويدان. ففي الأول داهن اليهود داهننا، ثم بعد ذلك أخذت العصبية اتجه إلى قبلة آبائه وأجداده، فصار حجة اليهود من وجهين، سواء إن بقي فحجتهم أنه لما لم يحتج إلى القبلة ما صار رسولا منتظرا، وإن تحول حجتهم أنه يتعبد بهواه ما هو على هدى من الله والعياذ بالله. إذن يكون التعليل هنا تعليل للتحول وللبقاء، تعليل للتحول وللبقاء. ذكر بعض العلماء أن الناس يدخل فيها المشركون أيضا، يدخل فيها المشركون يحتجون على رسول عليه الصلاة والسلام، يقول هذا الرجل خالفنا في عقيدتنا وخالفنا في قبلتنا حين هاجر إلى المدينة، ثم رجع إلى قبلتنا فسيرجع إلى ديننا، فيحتجون بهذا. أنتم تعرفون أهل الباطل الموهون، يعني يقلبون العرب لا سكر في القول غرورا، يقلبون الحق باطل لأنهم يريدون غرضا، يريدون غرضا. والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بمثل هؤلاء الذين يقلبون الحقائق ويجعلون من الحق باطلا، وإلا فكيف يمكن أن يكون حجة لهؤلاء وهؤلاء؟ ما في حجة، بل إن تحوله مع تخوفه العظيم عليه الصلاة والسلام مما وقع من الاعتراضات والمضايقات. وتعرفون مثلا إحنا ما نتصور، يعني ما ندرك حقيقته، حقيقة اللي حصل، كون يتحول مع توقعه لهذه المعارضات، لأن يعني الله قال له سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، إذا فمثلا سيكون فيها أخذ ورد المضايقات. مع تحوله مع هذه التوقعات يشد عليه، يدل على صدق، وفي الحقيقة ليس دليلا على ما يزعم هؤلاء، بل هو أكبر دليل على صدقه وأنه يتعبد بوحي من الله عز وجل. قيل له اتجه إلى هذا فاتجه، وقيل اتجه إلى هذا فاتجه، ما يريد هو أن يتبع هواه بل يتبع ما جاءه من الوحي. وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، عليكم الضمير يعود على من؟ المؤمنين عموما، للرسول عليه الصلاة والسلام ولأتباعه، لأن كل حجة يحتج بها على الرسول للتلبيس وإبطال الدعوة فهي في الحقيقة حجة على جميع أتباعه، لأن أتباعه إنما تبعوه لأنه على الحق، فإذا جاء من يلبس صار ذلك تلبيسا لطريق ومنهاجه، فهو حجة على الجميع. وقول لئلا يكون للناس عليكم حجة، حجة هل هذه حجة حقيقية أو حجة باطلة؟ حجة باطلة، ولا يلزم من الاحتجاج قبوله. قال الله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم باطلة. فالاحتجاجات ليست كلها مقبولة، إن كانت بحق فهي مقبولة وحجة، وإلا فهي باطلة. ولو أقيمت أو ولو صيغة الدليل والبرهان، حتى لو صاغ من يحتج بها صيغة الدليل والبرهان فإنها تعتبر باطلة. أرأيتم احتجاج الفلاسفة على طريقته، احتجاج المعتزلة على طريقته، احتجاج الجهمية على طريقته، احتجاج القدرية على طريقته، وهكذا. هذه الحجج هم يأتون بحجج عظيمة، لكنها كما قيل حجج تهافت فالزجاج تخالها حقا وكل كافر مقصور. نعم، ما تقوم لهم حجج، حججهم كلها تعتبر شبها باطلة. نعم، هؤلاء الذين يريدون أن يحتجوا على المسلمين بتحولهم من بيت المقدس إلى بيت إلى مكة أو إلى المسجد الحرام، هل هذه الحجة صحيحة؟ كلا، بل هي من أفضل الحجج. ولكن مع ذلك لا مانع أن الإنسان يتسلح ولو للحجج الباطلة، ولهذا قال الله عز وجل لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منه. إلا الذين ظلموا، والمراد بالذين ظلموا المعاندون المكابرون الذين لا يرعون الحق مهما تبين. وقوله إلا الذين ظلموا ثلث في إلا هنا، هل هي متصلة أو منقطعة؟ بمعنى هل الاستثناء متصل أو منقطع؟ نعم، فمنهم من قال إنه متصل ومنهم من قال إنه منقطع. فالذين قالوا إنه منقطع قالوا إلا بمعنى لكن، يعني لئلا يكون الناس لك الحجة، لكن الذين ظلموا منهم لم تنجوا من محاجتهم ومخاصمتهم. ومن قال إنه متصل قال لئلا يكون الناس عليهم حجة إلا الذين ظلموا فيكون مستثنى من الناس، لأن الناس منهم ظالم ومنهم من ليس بظالم. والأقرب عندي والله أعلم أن الاستثناء منقطع، لأن قوله لئلا يكون للناس عليهم حجة هذا عام شاهد، لكن من ظلم منهم من اليهود أو المشركين فإنه لن يرعوي بهذه الحكمة التي أبانه الله عز وجل لئلا تنتفي حجة هؤلاء الظالمين. اللي قرب من السياق أنه منقطع يقول لألا كنا تعرف الحجة إلا الذين ظلموا، إن الله تعالى بيّن للرسول عليه وأصحابه أنه ما حد يحتج منكم إلا ما يحتج عليهم إلا الظالمين. ولكن الحقيقة هذا ضعيف، ما ضعيف جدا، فليظهرني أن الاستثناء منقطع. قال فلا تخشوهم واخشوني، يعني مهما قالوا من الكلام ومهما قالوا من الدخال في القول ومهما ضايقوا من المضايقات فلا تخشوهم، لا تخشوهم. والخشية والخوف متقاربان، إلا أن أهل العلم يقولون إن الفرق أن الخشية لا تكون إلا مع العلم، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده من العلماء، بخلاف الخوف فقد يخاف الإنسان من المخوف ولا يعلم عن حاله. أما الخشية فلا يكون إلا مع العلم. والفرق الثاني يقولون إن الخشية تكون بعظم المخشي، والخوف بضعف الخائف وإن كان المخوف ليس بعظيم. نعم، فتقول مثلا الصبي يخاف من المراهق. نعم، ليش؟ لضعفه هكذا تلقى. وعلى كل حال إن صح هذا الفرق فهو ظاهر، لكن الفرق الأول واضح، وهي أن الخشية إنما تكون مع العلم. لا، ما هو ظاهر، ولا بعضهم قال أشد، لأن هذه المادة الحوشين تدل على القوة وأنه الشيخ الكبير. طيب، وقال فلا تخشوهم، تخشوا منه الذين ظلموا مهما كان ظلمهم، لا تخشوا ما دمت على حق لا تخاف من أحد. نعم، واخشوني أتى بعد النهي بالأمر، لأنه كما يقال التخفية قبل التحرية، أذن الموانع أولا ثم أكد. فأول فرغ قلبك من كل خشية بغير الله، ثم مكن خشية الله من قلبك، فأنت أذل الشوائب حتى يكون المحل قابلا. فإذا كان المحل قابلا حينئذ يكون الوارد عليه واردا على شيء لا ممانعة فيه، فلا تخشوهم واخشوني. والأمر هنا كما سيأتينا إن شاء الله القواعد، الأمر واخشوني بأي شيء بالوجوب بلا شك. الواجب على المرء أن يخشى الله وحده. ولأتم نعمتي عليه، إتمام الشيء بلوغ غايته. وقوله ولأتم معطوف على قوله لئلا يكون، نعم لئلا يكون الناس، ولأتم أتم نعمتي عليكم، والإتمام بلوغ الشيء غايته، والغالب أنه يكون في الكمال. وقوله نعمتي، النعمة ما هي؟ هي ما ينعم به الإنسان، ويقال نعمة ويقال نعمة، لكن الغالب في النعمة أن تكون في الخير، والنعمة التنعم في غير من غير شكر، كما قال تعالى ونعمة كانوا فيها فاكهين. وقوله ولأتم نعمتي عليكم، هذه نزلت متى؟ متى نزلت ولأتم نعمتي عليكم؟ في أول الهجرة عند تحويل القبة، يعني في السنة الثانية. ولا يعارضها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقد نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع. نعم لا تعارضه، لأن المراد في آية المائدة اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الإتمام العام في كل الشريعة. وأما هنا وليتم نعمتي عليكم في هذه الشريعة الخاصة، وهي استقبال الكعبة بدلا عن بيت المقدس، لأنه سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقلب وجهه في السماء ينتظر متى يؤمر بالتوجه إلى الكعبة. فهذه لا شك أنها من نعمة الله عز وجل أن أنعم على المسلمين لأن يتجهوا إلى هذا البيت الذي هو أول بيت وضع للناس، والذي كما قال بعض أهل العلم هو قبلة جميع الأنبياء، كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن الكعبة قبلة جميع الأنبياء، وأن اتجاه اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق هذا مما غيروا في دينهم. وقول ولأتم نعمتي عليكم، أضاف الله تعالى النعمة إليه لأنه صاحبه، هو الذي يسديها ويوليها على عباده. ولولا هذه النعمة، هذه النعمة العظيمة ما بقي الناس طرفة عين. وانظر إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. النعمة قال أنعمت عليهم، وفي الغضب ما قال صراط الذين غضبت عليهم، بل قال المغضوب عليهم. نعم، وهي نظير قوله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ثم إن المغضوب عليهم الغضب على هؤلاء ليس من الله فقط، بل من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه من الرسل وأتباعه. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. لعل هنا
التعليم
يعني ولأجل أن تهتدوا. والهداية كما مر علينا نوعان، هداية علمية وهداية عملية. ويقال هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فالهداية العلمية معناها أن الله يفتح على الإنسان من العلم ما يحتاج إليه في أمور الدين ودنيا. والعملية أن نوفق للعمل بهذا العلم. الأولى وسيلة والثانية غاية. الثانية غاية. ولهذا لا خير في علم بدون عمل، بل إن العلم بدون عمل يكون وبالا على من رزقه. وقوله ولعلكم تهتدون، هذه هي العلة الثالثة من هذه العلة. العلة الأولى ما هي؟ بأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منكم. والعلة الثانية ولأتم نعمتي عليكم. والثالثة ولعلكم تهتدون. ولعلكم تهتدون، وهنا الهداية شاملة للهدايات العلمية والعملية، يعني علما وعملا. ووجه كونها شاملة أنهم ما علموا أن مرضات الله سبحانه وتعالى بالتوجه للكعبة إلا بما علمهم الله، ثم إن الله وفقهم للاهتداء إليه. هل مانعوا؟ أبدا، بل إن أهل قباء أو قباء أتاهم الخبر وهم يصلون صلاة الفجر، وكان الإمام إلى الشمال والمأمومون إلى الجنوب، فأخبرهم بأن القبلة تحولت إلى الكعبة، فماذا صنعوا؟ توجهوا في صلاتهم إلى الكعبة، فصار الإمام نحو الجنوب والمأمومون نحو الشمال، وكلهم وجوههم إلى الكعبة. هذه هداية عملية عظيمة، لأن انتقال الإنسان إلى ما أمره الله به بهذه السهولة مع توقع المعارضات والمضايقات يشكل عليه على قوة إيمانه وثقته بربه سبحانه وتعالى. وهكذا يجب على كل مؤمن إذا جاء أمر الله أن يمتثل الأمر، والله سبحانه وتعالى سيجعل له من أمره يسرا، لأن تقوى الله فيها تيسير الأمور. لا يقول والله هذا أخشى من المضايقات، أخشى أن الناس يعيرون، أخشى أن الناس يستهزئون بي، هذا لا يضر، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم. طيب، ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا، هذه أيضا منة ثالثة. رابعة، وجهت إلى المؤمنين، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني هذا داخل في قوله لئلا يكون ولأتم ولعلكم، كما أنكم أيضا، كما أنكم قد أرسل فيكم هذا الرسول النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. يعني معناه أن نعمة الله علينا توجه للكعبة بدلا عن بيت المقدس أنها عظيمة، كما أن نعمته علينا الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، رسولا منكم، والإرسال بمعنى البعث، والبعث بمعنى الإرسال أيضا، يعني أنه مرسل من الله، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للعبادة. وكيف يعبد؟ نعم، بما شاء. وكيف نعرف أن هذا مما يرضاه الله أن يتعبده به وهذا مما لا يرضاه؟ لا يمكن ذلك إلا بواسطة الرسل. لو أن الإنسان وكل إلى عقله في العبادة ما عرف يعبد الله، أليس كذلك؟ ولو وكل إلى عقله في العبادة ما اجتمع الناس على عبادة الله، لكان كل واحد يقول هذا هو الصواب ويمشي. ولو أن الإنسان وكل إلى عقله في العبادة ما كانت أمتنا أمة واحدة. نعم، على كل حال لا يمكن لنا بمجرد عقولنا أن ندرك كيف نعبد الله. ومثل بسيط، لو قيل لك تطهر للصلاة ولم يبين لك هذا الطهور أو هذا الطهور، كيف تطهر؟ يجي واحد يمكن يقول تطهر لازم أني أطهر من الفهام إلى الهام، نعم، ويجي واحد يقول ما أطهر إلا الكف والجبهة والأنف والركبتين وأطهر القدم، انهم إذا شهد السجود. ويجي آخر يكون عنده شك ثاني، فلولا أن الله أبان لنا كيف نعبده ما عرفنا كيف نعبده. وهذه من نعمة الله في إرسال هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا كل شيء. ولهذا قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. حتى الطيور في السماء علمنا عن عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا عام في كل شيء، كل ما نحتاج إليه في أمور دينه ودنيانا فقد علمنا إياه هذا الرسول. ولهذا قال: يتلو عليكم، وفي قوله منكم ما سبق، هل المراد منكم نسبا أو منكم جنسا؟ وقد سبق لنا أنه إذا قال من أنفسكم فالمراد الجنس، وإذا قال منكم أو منهم فالمراد النسب. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منه. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والمؤمنون فيهم العرب وغير العرب. يتلو عليكم يتلو عليكم آياتنا، ما معنى يتلو؟ يقرأ عليكم آياتنا، فيأتي بها كما سمع. قال الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأنا اتبع القرآن، ثم إن علينا بيانه. ثلاث مرات: جمع وقرآن بواسطة جبريل. فإذا قرأنا اتبع القرآن، ثم إن علينا بيانه. بيانه معنى ولا لفظا؟ لفظا ومعنى. ولهذا القرآن الحمد لله مبين لك ومعناه، ليس فيه شيء يشتبه على الناس إلا اشتباها نسبيا، بحيث يشتبه على شخص دون آخر أو في حال دون أخرى. لكن رجحنا عن الآن فظاهر لي أن القول بأن المثال تقرير ما صدق لأنه من القول أنه أول، لأنه لو قال قائل يعلمنا ما لم نعلم من الآخر إنه داخل الكتاب والسنة، مهما قدرت من التقريرات وبشر داخلا في الكتاب والسنة، لكنه يقرا التقرير وبيان المعنى لأنه يعلمنا ما لم نكن نعلم. إذن فالأصل في بني آدم الجهل أو العلم، الأصل جهل لأن العلم وارد. أي أساس كل ما علمنا من العلم فإنه حقيقة وارد على الجهل، وهو مما يدل على نقص الإنسان حيث كان الأصل فيه جهل، ولكنه يتعلم يتعلم الجهل. وقوله يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، هذا ليس على أمره، فإنه يخص منه ما لا يمكن الاطلاع عليه من علم الغيب. فعلم الساعة مثلا كل من ياس
إذا وفقت لهذا يمكن أن تكون طاعة الجاهلين أن تكون عادة الجاهلين إذا وفقت وأن تكون عبادة الغافلين عادة كل هذا المسلمين يكون الذكر بالجوارح الذكر بالجوارح القيام بالصلاة والركوع والسجود والجهاد والزكاة كل هذه الكلية لأنك عندما تفعلها تكون طائعا لله وحينئذ تكون ذاكرا له في هذا الفعل. ولهذا قال الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر ظاهرة. قال بعض العلماء ولما تضمنته من ذكر الله حقا. وهذا أحد القول في هذا السياق في هذا عند الإطلاق نسمع مثلا عندنا الفقير والمسكين إذا قلنا كثرة واحد هناك تقتضي البر والفقر. إذا قلنا جميعا كثرة واحد هناك تقتضي وإذا أفضل أحدنا كمل العقل الذكر عند الإطلاق. أما إذا قلنا هذا الرجل قرأ القرآن وذكر الله فيعبط الأخر والذكر خاص. وقوله تعالى فاذكروني أذكركم أذكركم هل هي من كتاب الله وهل هي من الكتابية وهل هي من الكتابية أو الجواب عن الأول أجوابا من الأول من كتاب الله من كتاب الله وعن الثاني اليدائية والذكية الثاني وعن الثالث إيجابية وفردية إيجابية. كذا وقوله بدون أذكركم هنا مطلق يتبين من صيغة الأمر الواجب أن يكون الجزاء من جنس العمل. ولهذا جاء في الحديث من ذكرني في ملأ وصرفوا في ملأ الجنة
فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم
يعني يا المتكلم يجوز إسكانها وفتحها وحذفها تخفيفا لكنها في القرآن تتوقف على السماع. إن من حيث اللغة العربية يجوز بها الفتح والإسكان والحذف لكن بالنسبة للقرآن تتوقف على السماع وهنا فيها قراءة تذكروني أذكركم. وقول ذكر الجواب ذكر الجواب القيام بالصلاة والركوع والسجود والجهاد والزكاة كل هذه الأمور لأنك عندما تفعلها تكون طائعا لله وحينئذ تكون ذاكرا له في هذا الفعل. ولهذا قال الله تعالى وأقم الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر ظاهرة. قال بعض العلماء ولما تضمنته من ذكر الله أكثر. وهذا أحد القول في هذا الفعل هو هذه المسألة يجب أن نعرف أن المعاني إذا قرنت مع غيرها كثرت وخفت وعند الإطلاق
مثلا عندنا الفقير والمسكين إذا قلنا فسر كل واحد بما تقصد البر والفقر، إذا قلنا جميعا فسر كل واحد بما تقصد، وإذا أوصف أحدهما كمل الآخر. فالذكر عند الإدراك. أما إذا قلنا هذا الرجل قرأ القرآن وذكر الله نقصد هنا قراءة القرآن خاصة والذكر خاصة. وقوله تعالى فاذكروني أذكركم، أذكركم هل هي من كتاب الله وهل هي من الداخلية وهل هي من الكتابية أو السنة؟ هو عن الأول الجواب عن الأول من كتاب الله ولا من كتاب الله، وعن الثاني هل هي داخلية أو سلبية الثاني، وعن الثالث إيجابية أو سلبية إيجابية كذا. وقولوا اذكروني اذكركم هنا مطلق لكن يتبين من سيرة الامر وجد ان هنا الفساد من جنس العمل، ولهذا جاء في الحديث من ذكر من زملاء ذكرت من زملاء الكريم
اذكروني اذكركم فيها قراءة فاذكروني أذكركم، فاذكروني بفتح الياء يعني يا المتكلم يجوز إسكانها وفتحها وحذفها تخفيفا، لكنها في القرآن تتوقف على السماع، إنما من هذه اللغة العربية يجوز بها الفتح والإسكان والشعب والحذف، لكن بالنسبة للقرآن تتوقف على السماع، وهنا فيها قراءة فاذكروني أذكركم. وقوله واشكروا لي ولا تكفرون، اشكروا فعل أمر من شكر، وقد اختلف أهل العلم بالعربية هل اشكروا لي هي اشكروني او غيرها، فقال بعضهم انها هي وان شكر تتعدى بنفسها وتتعدى بالله، فيقال شكره ويقال شكر له، وقال بعضهم انها ليست بمعناه وان شكر تتعدى بنفسها دائما، وان المفعول هنا في نحو اشكروني محذوف يعني اشكروا لي ما أنعمت عليكم، ما أنعمت عليكم أو نعمتي أو ما أشبه ذلك. والخلاف في هذا لا يترتب عليه كبير فائدة، لأن جميع متفقون على أن المراد في هذا الأمر القيام بشكر الله عز وجل، وذلك امتثال أمره واجتناب نهيه، والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، ولا يكون إلا في مقابلة نعمة. فسببه أخص من سبب الحمد، ومتعلقه أعم من متعلق الحمد. أجمل تنتبه، الحمد يكون باللسان لكن سببه كمال المحمود وإنعام المحمود، فإذا كان سببه إنعام المحمود كان من الشكر عن الحمد. أما الشكر فإن سببه واحد، ما هو؟ النعم، نعمة المشكور. أما متعلقه فثلاث، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. تبارك من الفرق بين الحمد والشكر، أكثر الناس ما يعرف الفرق بينه، فيختلفان إذن من حيث السبب ويختلفان من حيث المتعلق. سبب الحمد قلنا كمال المحمود وإحسان المحمود، فالله جل وعلا يحمد على كماله وعلى إنعامه. وسبب الشكر النعمة، نعمة المشكور. أما المتعلق فالحمد يكون باللسان فقط، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. وعليه قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيدي هذا الشكر بالجوارح، لساني باللسان يعني القول، والضمير المحجبة القلب. طيب ما هو الشكر بالقلب؟ الشكر بالقلب أن يقر الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من الله عز وجل، فيحب الله سبحانه وتعالى لهذه النعمة. ولهذا ورد في الحديث: أحب الله لما يغدوكم به من النعم. فإن الإنسان إذا شعر بأن هذه النعمة من الله أحب الله، لأن النفوس مجبولة على محبة من يحسن إليها. هذا تعلق الشكر بالقلب. تعلقه باللسان التحدث بنعمة الله لا افتخارا بل شكرا. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فأخبركم أما الشكر بالجوارح فأن يقوم الإنسان بطاعة الله ويصرف هذه الطاعة بما جعلت له، قصد هذه النعمة، ويصرف هذه النعمة بما جعلت له، فإن هذا من شكر النعمة. وقوله تعالى: اشكروا لي، على القول بأن شكر تعدى بنفسها واللام لا إشكال في الموضوع، لأن المعنى اشكروا لي واشكروني واحد. أما على القول الثاني أن شكرت تعدى بنفسها، فاللام هنا للإخلاص، إخلاص يعني اشكروا لي لا لغير، يكون هنا بيان المشكور له، بيان المشكور له وهو الله عز وجل، لأنه هو أهل الشكر. وقوله: ولا تكفرون، أصلا لو قال قائل كيف ولا تكفرون لا ناهية، وهنا جاءت النون مع أنها من الأفعال الخمسة، فالجواب أن النون هنا للوقاية وليست نون الإعراب. ومثله قوله تعالى: فإن الذين ظلموا الذنوب من ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، كل يستعجلوني يستعجلوني فلا يستعجلوني فويل للذين كفروا من يوم لن يعذبون. فالنون هنا للوقاية. وقول: ولا تكفرون، أي لا تجحدوني أو تجحدوا نعمتي، بل قوموا بشكرها وإعلانها وإظهارها. ولهذا إذا أنعم الله على عبده نعمة فإنه يحب منه أن يرى أن ترى أو أن يرى أثر نعمته عليه. إذا أنعم الله عليه بعلم فإن الله يحب من هذا العالم أن يظهر أثر هذه النعمة عليه، أولا على سلوكه هو بنفسه، فإنه بحيث يكون معروفا بعلم يقوم ويعمل بما علم. الثاني من ظهور العلم في التعليم، يعلم الناس ما استطاع، وليس بلازم أن يعلمه في حلقات، قد يعلم شخصا يصلي إلى جنبه فيقل بأمر من الأمور في الصلاة فيعلمه، هذا من طرق التعليم. نعم. الثالث من آثار نعمة العلم أن يدعو الإنسان إلى الله على بصيرة، أن يدعو الله على بصيرة، بحيث أنه في كل مجال يمكنه أن يتكلم بالدعوة إلى الله، يتكلم بقدر ما يستطيع، حتى في المجالس الخاصة فيما إذا دعي إلى عزيمة مثلا ورأى من المصلحة أن يتكلم فليتكلم. وكان بعض أهل العلم فيما سلف وفيما حضر، بعض الناس من أهل العلم يكون معه كتاب، إما معه بنفسه أو مع أحد من تلاميذه، فيقرأ على الكتاب على الحاضرين ويستفيد ويفيد، وهذا طيب إذا علم من الناس قبول هذا الشيء لأن يكون قد عودهم على هذا وصاروا يترقبونه منه. أما إذا لم يعودهم فإنه قد يصل عليهم بهذا، ولكن من الممكن أن يفتح المجال في إرادة يريده سؤال مثلا حتى ينفتح المجال للناس ويسألون وينتفعون، لأن بعض طلبة العلم تذهب مجالسهم كمجالس العامة لا ينتفع الناس بها، وهذا لا شك أنه نقص، وإن كانوا قد لا يعلمون لكنه نقص. الذي ينبغي لطالب العلم حتى وإن لم يسأل أن يورد هو سؤالا لأجل أن يفتح الباب للحاضرين فيسألوا. وقد جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أنه ما علم جبريل، الذي يجيب من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لماذا جعله معلما؟ لماذا جعله معلما وهو أسأل؟
لأنه
تسبب لهذا العلم، لأنه تسبب لهذا العلم. المهم أن نقول: ولا تكفرون، إنه من كفر النعمة أن لا يظهر أثرها على من أنعم الله عليه، فإنه ينبغي الإنسان لا يسرع، لأن الكفر في الأصل هذه المادة كافة مش أصلها في اللغة السفر، ومنه الكفر اللي يسميها العوام الكافور كالنخل، لأنه يسر الثمر. الإنسان الذي لا يرى عليها أثر النعمة هو في الحقيقة ما أظهرها بل جحدها. واشكروني ولا تكفروا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. تقدم لنا ولا بأس من إعادته أن الكلام إذا صدر بالنداء فهو دليل على الاهتمام به، لأن النداء يوجب التفات المخاطب إلى مناديه. واضح لنا؟ طيب. وسبق لنا أن الله تعالى إذا صدر الحكم أو الخبر بوصف الإيمان كان ذلك دليلا على أن التصديق به إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان، وعلى أن التزامه إن كان حكما من مقتضيات الإيمان. إن كان خبرا مثل هذه مثل الأمثلة التي يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء، هذا خبر. والحكم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. المهم أنه إذا صدر الكلام بوصف الإيمان دل ذلك على أن التزامه إن كان حكما من مقتضيات الإيمان، وتصديقه إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته أو تكذيبه نقص في الإيمان، نقص في الإيمان. طيب، كذلك أيضا تصديق الشيء بالإيمان بوصف الإيمان هو في الحقيقة من باب الإغراء، من باب إغراء المخاطب بالتزام الحكم أو تصديق الخبر، كأنه يقال له: يا أيها الذين آمنوا بإيمانكم ولكونكم مؤمنين افعلوا كذا وكذا، أو لا تفعلوا كذا وكذا، أو سيكون كذا وكذا، فصدقوا. مثل ما تقول للإنسان: يا رجل. ما يا رجل؟ يعني أن مقتضى رجولتك أن تتجنب هذا الشيء، أو أن تقوم بهذا الشيء، أو ما أشبه ذلك. يا مؤمن، هذا إغراء، يعني بإيمانك افعل كذا أو اترك كذا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بها أي اجعلوها عونا لكم بالصبر، أي اجعلوا الصبر عونا لكم، والصلاة الصبر في اللغة الحبس، ومنه قولهم قتل فلان صبرا أي حبسا، وفي الاصطلاح هو حبس النفس رحمك الله، حبس النفس على ما ينبغي أن تكون عليه أو عن ما ينبغي أن لا تكون عليه. فهو ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على طاعة الله يحتاج إلى مكابدة من وجهين: من وجه التعب النفسي والتعب البدني، التعب النفسي والتعب البدني. الصبر على الطاعة يكابده الإنسان من وجهين:
تعب النفس،
تعب النفسي والبدني. النفسي إنك تجده يجاهد نفسه على فعل الطاعة، والبدني يتعب، يتوضأ في أيام السبيرات، ويخرج إلى المساجد في الظلمات، ويركب مشقات للوصول إلى بيت الله، وهكذا. الصبر عن المعصية وش يتضمن؟ التعب النفسي فقط، لأنه كف، ما عليك تعمل، اترك هذا الشيء فقط. ففي تعب نفسي، البدن ما تحرك كل شيء، بس طلب منه أن يكف، إذن فهو تعب نفسي، تعب نفسي. ولاحظوا أنه قد يكابد الإنسان من التعب النفسي على ترك المحرم أكثر مما يكابده على تعب النفس في الشيء المأمور به، أي في الطاعة. تبارك يا جماعة، يعني قد يكون هناك داعي قوي لفعل هذه المعصية، يكون مكابدة الإنسان التعب النفسي في تركه أمرا شديدا وشاقا، ويكون فعله للطاعة ولو كانت أفضل أهون عليه من ناحية نفسية. ثم القسم الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة، فيه معاناة نفسية ولا بدنية؟ الأقدار المؤلمة، الأقدار المؤلمة فيها إيه ما حد، لكن هذا مهم من فعله، يعني يكون يتعلم بالكسر أو ما أشبه ذلك مو من فعل، لكن غالبا فيه معاناة نفسية، تعب نفسي، لأن الإنسان قد يرى أنه من التفريج عن نفسه أنه يلطم خده ولا يشبه ثوبه ولا يلطم شعره ولا ما أشبه ذلك، قد يخفف عنه وإن كان هذا من الشيطان، لكنه يصبر نفسه عن هذا الأمر، فهذا تعب نفسي. أي الأنواع الثلاثة أفضل؟ الطاعة، الصبر على الطاعة، أو عن المعصية، أو على أقدار الله المؤلمة؟ الصبر على الطاعة أفضل نعم وأقرب إلى الله، ولهذا تجدون من الطاعات ما هو من فرائض الإسلام. فرض أركان الإسلام كلها طاعات، لكن منهيات غير الشرك ما تصل إلى هذا الشيء، فلهذا نقول الصبر على الطاعة أفضله، ثم الصبر عن المعصية لأنه اختياري وفعلي، أنت تقدر تفعل ولا تفعل. الصبر على أقدار المؤلمة هو أدناه، وذلك لأن الإنسان كما قال بعض السلف: إما أن يصبر صبر الكرام أو يسلم سلوه والجهاء، يعني هو لو مثلا تضجر وعجز عن الصبر الآن من المصيبة آخر ماله أصلاً عليه بيصل يصل ولا كأنه صار. يوسف عليه الصلاة والسلام كان له عدة أنواع من الصبر، نشوف شبهه عند الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على الأقدار المؤلمة. صبره على الأقدار المؤلمة ظاهر، قول على ما فعل به إخوته وما فعلوا له، وصبره عن المعصية ظاهر أيضا إن جعلتهم رب العزيز لنفسها، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذه حين فزع إليه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا فاصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لما لجأ إلى الله عز وجل بصدق ماذا كانت النتيجة والجواب؟ فاستجاب له ربه وصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. سبحان الله عليك. خليك إنسان دائما تلجأ إلى الله عز وجل، وأحيانا يكون مع الإنسان غفلة عن الله ثم يصاب بالمصيبة يلجأ إلى الله حتى يذكر، لأن الإنسان مع كثرة النعم وعدم المصائب ينسى ويستمر في هذه الأشياء، في هذه النعم يمشي معه ويغفل، لكن إذا أصيب بنكبات حينئذ يرجع إلى الله عز وجل ويصبر. موسى يوسف عليه الصلاة والسلام لجأ إلى الله فأجاب الله دعوته فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده. طيب، هل له صبر على الطاعة؟
صبر على
دعوة
الله وطلب التركيات عرض على السلسل أيضا
ما إيه؟ إيه يعني عدة مسائل، وكذلك أيضا قيامه بالملك وتنظيمه. نعم، كل هذه ما صبر على الطاعة. طيب، واستعينوا بالصبر، وأيضا استعينوا بالصبر على مشاق الأمور ومكابداتها. وما أحسن أن يكون الإنسان صابرا منتظرا للفرج، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. لأنه إذا كان منتظر الفرج هان عليه الصبر، لأنه يؤمن أن الأمور ستدوم وأن دوام الحال من المحال. فإذا كان يؤمن الأجر في الآخرة ويؤمن الفرج في الدنيا هان عليه الصبر كثيرا. وهذه لا شك أنها من الخصال الحميدة التي لأبي الإسلام، وهو أيضا دليل على أن الأمور تسهل شوهم الصبر. مهما بلغت بك الأمور اصبر فتمور. ولهذا جعل الله تعالى الصبر عونا وقال استعينوا بالصبر. كذلك بالصلاة، الصلاة أي صلاة؟ مش الصلاة الدعاء، لا، الصلاة الشرعية. ولهذا كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الصلاة من أكبر العون على الأمور. لماذا؟ لأن المصلي يقف بين يدي حبيبه سبحانه وتعالى، بين يدي الله، فينسى كل ما سواه. ولكن ترى هذه صلاة الأوابين، مهم يقرأ اللعابين، نعم، صلاة الأوابين لا صلاة اللعابين صلى الله يتوب عليه. إذا وقف بين يدي ربه نسى كل شيء، فأقبل عليه واطمأن به وصار له في قلبه نور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة نور. هذا الفرح والسرور والانشراح يهون عليك الأمور ولا لا؟ طبعا يهون عليك، قطعا مو طبعا، قطعا يهون عليك الأمور. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام جعل قرة عيني في الصلاة، يهون عليك الأمور فتسهل عليك الصلاة. ثم إن في نفس الصلاة أيضا أمكنة للدعاء، تدعو الله تعالى على أن يعينك على هذه الأمور، فتكون الصلاة نفسها عونا وما تتضمنه من الدعاء أيضا عونا، ليستعين الإنسان بها على كل مهماته وملماته. فالصلاة أمرها عظيم لمن أتى بها على الوجه المشروع، لكن مع الأسف أننا أضعنا الصلاة، نسأل الله يتوب علينا. ندخل فيها ونخرج منها ونحن على ما دخلنا، بل إنها بعض الناس لا تجده من الله إلا بعدا، نسأل الله السلام. نعم، إذن الاستعانة بالصلاة أمر أمر الله به، أمر الله به. أفرض مثلا أنك كنت في ضائقة من أهلك، ضاقت عليك المرأة الأبي والولد الأبي وما أشبهها، فتوضأت واتجهت إلى الله وكنت تخاطبه بكلامه وتدعوه بحاجاتك، تنسى فتخرج وكأن الدنيا كلها أمامك واسعة ونور يتلألا فتسهل عليك الأمور وتهون عليك. والذي أمرنا بذلك استعين بالصبر والصلاة هو عالم بذلك سبحانه وتعالى، عالم به وهو رحيم بنا. لولا أن هذا الدواء ناجع ما أمر الله به استعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم سبحانه وتعالى إن الله مع الصابرين.
الحديث هو كالضعف
أي
إن كان رسول صلى الله عليه وسلم لكن تشهد
له نعم الآن تشهد له وأشوف مستدلون به شيخ عزام ومن قيم ومن كثير كما مستدلون به وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إن الله مع الصابرين هذه بشرى عظيمة لمن رضى. إن الله مع الصابرين ولم يقل مع المصلين. لماذا؟ لأن الصلاة طاعة، وقلنا إن من أحكام الصبر الصبر على طاعة الله، هذا وجه. الوجه الثاني أن الصبر أشق بالاستعانة به من الصلاة، لأن الصبر مر يا جماعة، الصبر مر، الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. نعم، فهو مر يكابده الإنسان ويعاني ويحصله انفعالات، نعم، ويتغير دمه ووجهه ويصاب الوكاب، نعم، حتى أنه يكاد من يراه يقول هذا مريض. فلهذا جاء في المعية للصابرين إن الله مع الصابرين. نعم، وجواب ثالث أنه إذا كان مع الصابرين فهو مع المصلين من باب أول، بدليل أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان المصلي يناجي ربه وأن الله قبل وجهه وهو على عرشه سبحانه وتعالى. نعم، فعلى هذا يكون الجواب من ثلاثة أول. إذا قال قائل لماذا لم يكن في الآية إن الله مع الصابرين والمصلين، فالجواب عدنا وجه أول حسين. نعم، من الصبر فتكون داخلة فيه. والوجه الثاني مصطفى
الصبر
هذا حال مقام حسين. سبحان الله،
الصبر
أشق من الصبر. أي نعم، أن مكابرة الصبر أشق، فلهذا جاءت المعية للصابرين لينشطوا على هذا الأمر. الوجه الثالث
نعم، إن الله
إذا كان
مع الصابرين فهو
من باب أولى كما جاء في السنة. تبارك يا جماعة، لا أحد، أنا في ظني إن هذه الأوجه الثلاثة يمكن أنا أدورها بعد أيام ما ألقاها، يمكن أنا أدورها ما ألقاها، لأن أحيانا يعني الإنسان مع الشرح يمكن يعني يجيب الله أشياء ما كان يخطر على باله. نعم، ويتطلبها في يوم من الأيام ولا غير، فأنت محرص على هذه المسائل. طيب، عندنا إن الله مع الصابرين، هذه المعية خاصة ولا عامة؟ هذه خاصة، لأن كل معية تضاف إلى سبب يقتضيها فهي معية خاصة. كل معية تضاف إلى سبب يقتضيها فهي معية خاصة. إن الله مع المتقين أضيفت إلى التقوى وسبب، مع الصابرين مع المحسنين مع المتقين وما أشبه ذلك. أما المعية المطلقة التي يقصد بها إحاطة الله عز وجل بخلقه علما وقدرة وسمعا وبصرا، هذه تسمى معية عامة، لأنها ما قيدت في أحد بل هي عامة، ولها أمثلة كثيرة في القرآن، منها ما هو عام لجميع الخلق، ومنها ما خصص بقوم تهديدا لهم. مثال العامة لجميع الخلق قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم يوم القيامة معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة عام ولا خاص؟ عام أي ثلاثة نجوى مؤمنين كافرين فجار أبرار أليم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وكذلك قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه عامة وقد تكون خاصة لكنها لا تقتضي النص والتعيين وإنما تقتضي التهذيب فهي من قسم العام المقيد كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هنا لا شك أنه ليس المراد معهم بالنص والتعيين. لماذا؟ لأنهم لا يستحقونه لكن المراد تهديدهم بهذه الإحاطة ثم إن الذي الخاصة فعندنا خاص عامة مطلقة وعامة مقيدة بقوم للتهديد. الخاصة أيضا تنقسم إلى قسمين مقيدة بوصف ومقيدة بشخص. المقيدة بوصف مثل مع الصابرين مع المتقين إلى آخره والمقيدة بشخص كقوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وقوله لنبي عليه الصلاة والسلام حاكيا عنه أنه قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا ثم هذه المعية في أقسامها لا تقتضي أن يكون الله تعالى حالا في الأرض فهي ليست معية حلول واختلاف لأن ذلك أمر مستحيل على الله عز وجل ولم يفهم أحد هذا الفهم إلا من استغلته الشياطين فأخرجته عن فطرته وإلا من كان جاهلا باللغة العربية أيضا فلا أحد يتصور هذا التصور أو يقول هذا القول إنها معية حلول وأن الله سبحانه وتعالى معنا في المكان إلا من جهل الله عز وجل ولم يقره حق قدره وكذلك أيضا جهل المعنى في اللغة العربية. أرجوك أن تنتبهوا لهذا الأمر لأنه أمر مهم. فالذين فهموا هذا الفهم هم الجهمية والمراد قدماؤهم لأن متأخري الجهمية تركوا هذا المسلك وسلكوا مسلك التعطيل المحض حيث قالوا إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل إلى آخر ما تقدم لنا في العقيدة. لكن متقدميهم كانوا يقولون بالحلول ومن الغرائب أو من العجائب والعجائب جمة أن هؤلاء القوم يقولون إن الله معنا في الأرض والعياذ بالله وينكرون أن يكون في السماء فانقلبوا بعقولهم رأسا على عقل. ثم جاء قوم تكيسوا فتكايسوا فقالوا إننا نقول إن الله معنا في الأرض وهو على عرشه في السماء يريدون بزعمهم الجمع بين النصوص ولكنهم في الحقيقة تكايسوا ونكسوا على رؤوسهم لأن هذا ليس جمعا بين النصوص بل هذا في الحقيقة إبطال للنصوص فكيف يكون الله عز وجل فوق عرشه بذاته وفي الأرض بذاته؟ هذا ممكن؟ غير ممكن أبدا، إلا أن يكون والعياذ بالله بتعدد الخالق.